بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين والنور المبين والعلم الزاهر محمد وعلى آله أنوار الهداية لرب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه اللاحق، تنبيه في أطراف العلم الإجمالي، يعنون بتنبيه الملاقي لأطراف العلم الإجمالي. وهذا التنبيه جدا مهم، أهميته في الحقيقة ليس فقط لمنجزية العلم الإجمالي، وإن كان مهم جدا ومحل ابتلاء كثير جدا، ليست الملاقات مثال. هذا الاسم أيضا الذي ذكره الإعلام للملاقات هو مثال، وإلا ليس البحث في خصوص الملاقات. الملاقات عنوان لمبحث كلي. مثال، أهميته ليست فقط لخصوص منجزية العلم الإجمالي، بل في الحقيقة كما مر بنا عدة مرات أن المباحث التي يذكروها في الأصول العملية هنا تتميم لجملة من مباحث أصول القانون، تتميم لجملة من مباحث مراحل الحكم الشرعي. في الحقيقة جملة من مباحث الحكم الشرعي سواء التكليفي أو الوضعي لم تستوفى لا في الألفاظ ولا فيما تقدم من الحجج. هنا شيئا فشيئا يتم استيفاؤها لارتباطها بهذه الفصول والأبواب من الأصول العملية، ومن جهة أخرى هي تتميم في الحقيقة لمراحل بقية مراحل الحكم الشرعي. فإذا عمدة هذا البحث في الحقيقة ليست هي منجزية العلم الإجمالي، وإن كان له تأثير مهم في موارد وأمثلة الابتلاء بمنجزية العلم الإجمالي، وكثيرا وغالبا ما محل ابتلاء. هذا التنبيه أكثر من التنبيهات التي سبقت أو التي ستأتي في العلم الإجمالي محل ابتلاء في العلم الإجمالي، هذا التنبيه. لكن رغم ذلك ورغم أهمية العلم الإجمالي والابتلاء به، أهمية هذا المبحث تتجاوز العلم الإجمالي إلى نفس أهمية مراحل الحكم الشرعي، وأن مراحل الحكم الشرعي وطبيعة الحكم الشرعي طبيعة وسيعة مترامية الزوايا والجهات كثيرة جدا. ومن هذه الزاوية الجهة التي ستثار في هذا التنبيه إن شاء الله، كما إن شاء الله سنرى. أيا ما كان، فإذا أهمية هذا البحث من هذه الجهة، حتى أصلا هذا المبحث يفيد في الأدلة الاجتهادية، بل فيما وراء ما هو أهم من الأدلة الاجتهادية، البحث الثبوتي مرارا هم ومرارا مر بنا مع الأخوان أن بحث أصول القانون بحث ثبوتي مقدم حتى على الأدلة الاجتهادية. هذا مبحث، هذه تقسيمة من تقسيمات علم الأصول موجودة عند الأعلام، لكنهم لم يبلوروها. المبلور يعني عادة أدلة اجتهادية، أدلة أصول عملية، لكن الصحيح أن مباحث الثبوت من أصول قانون مقدمة على مباحث الأدلة برمتها سواء اجتهادية أو أصول عملية فقهية. فإذا المبحث مهم جدا، يفيد في أبواب المعاملات، في أبواب العبادات، في أبواب الأحكام والإيقاعات والمجرة. نعم، هذا التنبيه يعنون بعنوان ملاقي لأطراف العلم الإجمالي. لنشرح مصطلحات الأعلام كي لا تكون مجملة في هذا التنبيه. الملاقي لأطراف العلم الإجمالي يعني تفترض أن العلم الإجمالي المعلوم بالإجمال، العلم الإجمالي طرف من مجموع أطراف، نعم، أو قطرة مثلا من النجاسة أو فلان وقعت في بعض الأواني الخمسة السبعة الستة أو الأربعة ما شابه ذلك، هذه هي الأطراف الأصلية للعلم الإجمالي. بعد ذلك تفرض يفترض يعني في المثال أن طرفا أجنبيا لاقى أحد أطراف العلم الإجمالي، فهذا الطرف الأجنبي يطلق عليه الأعلام ملاقي بالكسر. هذا الطرف الأجنبي، الطرف الأجنبي عن دائرة أطراف العلم الإجمالي. لماذا يسمى أجنبي؟ لأنه قبل هو لاقى أطراف العلم الإجمالي بعد حصول وقوع القطرة، فهو ليس من ضمن، فهو ليس ابتداء من ضمن أطراف العلم الإجمالي التي يحتمل فيها وقوع قطرة النجاسة. أو افترض إذا كان المعلوم بالإجمال شيء آخر، غصبية أو شيء آخر، أيا ما كان يفرض المعلوم بالإجمال، فهو لذا طرف أجنبي وليس طرف أصلي في أطراف العلم الإجمالي، طرف أجنبي طارئ من فرض البحث هكذا. فإذن هو طرف أجنبي، إنما ارتبط شيئا ما ببحث أطراف العلم الإجمالي وبالعلم الإجمالي بتوسط الملاقات. بتوسط الملاقات، فهذا الطرف الأجنبي يعبر عنه ملاقي بالكسر، والطرف الأصلي في أطراف العلم الإجمالي الذي حدثت بينه وبين هذا الأجنبي ملاقات، ذاك الطرف الأصلي يعبر عنه ملاقى بالفتح. إذن في ملاقى له طرف من أطراف العلم الإجمالي الأصلي الذي حدث له ارتباط مع هذا الأجنبي، وذاك الأجنبي يعبر عنه ملاقي بالكسر. شو؟ كيف يعني العكس؟
أحد
الأطراف هو الذي لاقى. لا صحيح. إيه المقصود من الملاقات شيخنا؟ بالتالي الملاقات متضايفة في سيما في باب الطهارة. هسه في باب السياسة، هذا باب الأمن، هذاك بحث آخر. أنا في باب الطهارة الأمر سيان. يقال أحد علماء النجف صاحب سير سلوك كبير وكذا، سيد جمال الدين قلبايقاني تلميذ النائيني الأول معروف، حصلت له مكاشفة عظيمة في وادي السلام وكذا، وزهو نورانية ما أن طلع عليه السلام جعل العوام سلم عليه بقوة، من سلم عليه راحت من عند هاي الحالة تماما. هذا قصد هذا قصد، ما في فرق، من يصير اتصال خلاص يروح. المقصود أيام ما كان، فإذا الملاقاة حصلت بين هذا الطرف الأجنبي، هذا الأجنبي يسمى ملاقي بالكسر، يعني اصطلاح الإعلام الكلام هو للتمييز، تمييز هذا أجنبي وهذا الملاقى أصلي، وإلا خب إيه لا تشاح في الاصطلاحات، بس اصطلاحهم جرى أساس واحد يميز كلماتهم والكبس والنقد والإبرام الموجود في الأقوال. فالأجنبي يسمى ملاقي، وإلا هي أمر هذا لغوي وعقلي مثل ما تفضلتوا، بس لكن كاصطلاح جرى بين العالم. الأجنبي يسمى ملاقي بالكسر تمييزا للمثال ولحيثيات البحوث البحث في هذه المسألة. فالأجنبي يسمى ملاقي والأصلي يسمى ملاقى. حينئذ يقع الكلام أن هذا الأجنبي، فرض المسألة هكذا، أن هذا الأجنبي الذي لاقى طرف أصلي من أطراف العلم الإجمالي، هل هذا الأجنبي يؤول وينتهي حكمه إلى حكم نفس الطرف الذي لاقى الأصلي؟ فالعلم الإجمالي ينجزه نفس العلم، هذا العلم الإجمالي نفسه، هذا العلم الإجمالي السابق يعني الذي كان ينجز أطراف العلم الإجمالي، هل بقدرة ذلك العلم أن ينجز هذا الطرف الأجنبي ضمه، أم أن هذا العلم الإجمالي لا ينجز ولا يدخل ولا يضم هذا الطرف الأجنبي الجديد الملاقي؟ هذا الملاقي العلم لا يقوى على الملاقي، لا يقوى على الملاقي. جيد، إذا كان العلم لا يقوى على الملاقي، إذا في قول أنه يضمه، القول الثاني أنه لا يضمه، لا يستطيع أن يضمه، لا يستطيع أن يضمه. حينئذ هذا الطرف الجديد الأجنبي ليس هناك من منجز آخر يوجد في البين، علم إجمالي ثاني مثلا يتشكل، هناك من ذهب إلى ذلك، قال صحيح العلم الإجمالي ذاك الأول لا ينجز الملاقي، لا ينجز الملاقي الأجنبي، لكن يتشكل علم ثاني إجمالي هو الذي ينجز الأجنبي، وهذا العلم موجود. لأنك تستطيع بالوجدان تقول النجس إما بقية أطراف العلم الإجمالي أو الملاقي، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. كيف الملاقى؟ الملاقى هو الطرف الأصلي الذي لاقاه الملاقي الأجنبي. كيف الملاقى؟ لو هنا أين افترض أطراف العلم الإجمالي الثالث هو الأجنبي، كنت تقول الطرف الملاقى هو الذي وقعت فيه قطرة النجاسة أو الإناء الثاني، ألم تقول هكذا كنت في العلم الأول؟ العلم الثاني تستطيع أن تقول بصدق أيضا أن النجاسة إما يعني إما النجس المتنجس هو الطرف الإناء الثاني أو ذا الطرف الثالث، أيضا يصح وجدانا، يصح يمكن، لأن هذا الثالث الأجنبي لاقى الطرف الأول من العلم الإجمالي. فإذا هنا في البين سقط، لا ليس سقط، لا هذا القول لا يقول بسقوط العلم الأول، إنما يقول العلم الأول لا يقوى على تنجيز الثالث، لا يشمل، لأنه سقط هو باقي على حاله، لا بل حتى لو سقط سيأتي في هذه الأقوال أنه لا يضر العلم الثاني، وفعلا لا يضر الثاني، لكن الكلام سقط لو ما سقط. المهم أن العلم الثاني يتشكل يتكون بين الإناء الثاني الأصلي في أطراف العلم الإجمالي والإناء الثالث الأجنبي الذي يعبر عنه بالملاقي، عند علم ثاني. فهذا العلم الثاني ينجز قول ثاني هكذا أن الملاقي يجب الاجتناب عنه والحكم فيه منجز احتياطا بعلم ثاني. هذا قول في مقابل القول الأول الذي يقول بالعلم الأول أن حكم الحكم الأول. القول الثالث وهو الذي نختار على كل تبعا للشيخ والأنصاري والميزة النائمين خلافا للآخند وتلاميذ الآخند السيد خوي، هنا لم يتبع أستاذ النائيني هو الشيخ، تبع الآخند، يعني خلافا لجماعة آخرين منهم صاحب الكفاية ومدرسته. القول الثالث يقول لا، هذا الملاقي لا يتنجز غالبا إلا في بعض الصور سنذكرها، ولا يجري فيه الأصل عملي بلا معارض. بلا معارض. جيد، إذن أصل المسألة هي هذه، صورة المسألة وصورة المثال وصورة البحث هي هذه التي الآن مرت بنا. لاحظ وشوف، هذه عملية استنباط، أساس الإنسان يمتحن نفسه كيف يتدرب على الاستنباط. هذه صورة المسألة، واقعنا هي هذه صورة المسألة التي عنت للفقهاء والأصوليين في الفقه. لكن لاحظوا الآن كيف يبدأون يحللون هذا المثال وهذا الفرض الفقهي إلى جهات كلية يستخرجون ويستنبطون ويكونون قواعد مهمة أصولية أو فقهية أعم من المسألة التي يريدون أن يستنبطوا حكمها، ويرون أن استنباط حكم هذه المسألة متوقف على تنقيح عدة قواعد فقهية وأصولية، وهذه هي الأهم، مو هذه المسألة. ولما نعبر طبعا قواعد فقهية مسامحة، هي مو قواعد فقهية بالمعنى المعروف لديكم، هي صناعة فقهية، هي أصول قانون فقهية. ربما تذكر، وبلا شك مر بنا، بس ربما التكرار لم يمر بنا تكرارا كثيرا، كما أن علم الأصول الفقه فيه علمان، العلم الباحث عن دليلية الدليل، أيضا فيه ماذا؟ أصول القانون، مبادئ الأحكامية، تتذكرون أخوة، هذا مر بنا مرارا. أيضا يا أخوان، الأمر ليس مقتصر على علم الفقه، علم الأصول، علم الفقه كذلك. تسب تقولي شلون ملون شيء فشيء، لابد من اليقظة إلى ذلك. علم الفقه أيضا مشتمل على قواعد فقهية، بحوث فقهية، استدلالات فقهية، إثبات فقهي، ولما جرى أيضا علم الفقه مشتمل على أصول قانون خاصة متميزة بعلم الفقه. يعني بعبارة أخرى، علم الفقه أيضا فيه بحوث ثبوتية فوقية، ثبوتية فوقية مو إثباتية فوقية. هذا إذا لم يلتفت لي الأخوان يلتفتون من الآن فصاعدا. أضيف بعد، ليس فقط علم الفقه، علم التفسير كذلك، ليس فقط علم التفسير، علم الكلام كذلك. هناك بحوث كلامية محضة، هناك أصول قانون، أساس القانون يعني أصول ثبوتية في علم الكلام. كيف تطبيقه ما أريد أدخل فيه أشتد ذهنكم، لكن لمن يتمرس وقليلا من يتمرس، لمن يتمرس وقليلا من يتمرس، لمن يعتني وقليلا من يعتني، لمن يحمل ثقل علم الكلام وقليلا من يحمل ثقل علم الكلام، يلتفت أنه أيضا في علم الكلام في أصول قانون، أصول ثبوتية غير البحوث الدارجة المعروفة. بل الصحيح أن حتى في الفلسفة مثلا من باب أحد العلوم المعارف هناك بحوث فلسفية محضة بحتة معروفة، أيضا في هناك أصول ثبوتية في الفلسفة. هذا المبحث مبحث شائك، كيف يصير في كل علم هالثنائية هذه الآن لسنا في صدده، وإلا الأصول الثبوتية دي موجودة في كل العلوم. شبيه أن العلم المنطقي يغزو علم الفلسفة، وسامعين بعد الشيء حتما يغزو، يعني يهيمن يؤثر يبرمج ينظم، هذا بلا شك. يا أخوان علم أصول القانون هو من شذرات علم المنطق، لأن أصول الفقه كما تعلمون أصول الفقه منطق العلوم الدينية. مدام منطق العلوم الدينية وفيه أصول قانون، إذا نعرف بأن هذا سيغزي كل العلوم، حتى الفيزياء حتى العلوم التجريبية، لأن المنطق ينظم ويبرمج ويرتب ويهذب ويؤلف وينضد كل العلوم، المنطق هكذا. إذا كان أصول الفقه المنطقي، لكن منطقي بالمعرفة الدينية بخلاف علم المنطق البشري، منطق في العلوم البشرية، فهو أيضا حتى يؤثر في كل العلوم. السعادة على كل خذوه كفتوى، يعني كمدعى فتوى فلان، تحريره والتعمق فيه إلى أوان آخر. إجمالا نرجع إلى ما كنا فيه، وهو أن أصول القانون موجودة حتى في الفقه. لذلك في فقهاء أسود في أصول القانون في الفقه، منهم المحقق الحلي، منهم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، منهم على حال المحقق الكركي، هلم جراء إجمالا في بعض في جهات من أبعاد الشهيد الأول الشيخ جعفر كاشف الغطا وابن الشيخ موسى. أي ما كان طبعا هي أبعاد في أصول الأصول الثبوتية القانونية في علم الفقه. وبعض الفقهاء لا تشوف قوي جدا في وين أبحاث دليلية الدليل والتتبع وكذا، افترض صاحب الحدائق جدا ماهر في اصطياد الروايات، المجيء بالروايات المناسبة للاستدلال، هو هذا بحث مهم أيضا، هذه مرحلة من الاستنباط، لكن هو بعد ووجه من وجوه علم الفقه. السيد الخوي رحمة الله عليه يقل عند بحوث أصول قانون في الفقه بخلاف صاحب الجواهر، بخلاف كذا كذا. المهم هذه أمور واحد لازم يلتفت إليها. نرجع إلى ما كنا فيه. فإذا في مبحث ماذا؟ مبحث صورة المسألة في الملاقي والملاقى، لتحرير هذه القضية وجد الأصوليون والفقهاء أنفسهم مضطرين، دققوا، مضطرين لتحرير جملة من المسائل في صناعة الفقه، يعني أصول قانون الفقه مو قواعد فقهية. سنبينها وين هذه القواعد التي خاض فيها الأعلام بجدارة، جزاهم الله خيرا، خاضوا فيها بجدارة في المسألة ونقحوا وبلوروا أصول قانونية فقهية مو قواعد فقهية. فرق بين القاعدة الفقهية وبين أصول القانون في الفقه، في فرق بين الصناعة الفقهية والقواعد الفقهية، سنتطرق إليه إن شاء الله. كما أنه فرق في علم أصول الفقه بين دليلية الدليل، هذا أحد العلمين وأحد الحيثيتين في علم الأصول، وبين أصول القانون، مبادئ الأحكامية، أصول الحكم، أسس الحكم، 4، 5، 6 أسماء العلم الثاني في علم أصول الفقه مرارا مر بنا. نعم الصناعة الفقهية تختلف عن القواعد الفقهية، والصناعة الفقهية تختلف عن الصناعة الأصولية. الصناعة الأصولية أصول القانون، الأصول في علم الأصول، المبادئ الأحكامية في علم الأصول لأحكام شرعية من نمط أصول الفقه، يعني في منصة الظاهر والحجج. أما أصول القانون في علم الفقه فهي مبادئ أحكامية، أصول ثبوتية لكن لعلم الفقه واقعية، هاي لازم نلتفت إليها. نرجع إلى ما كنا فيه. فإذا الأعلام وجدوا أنفسهم لهذه المسألة ولهذا المثال دخلوا في بعدين كليين، تنقيح أصول صناعات، عفوا ضوابط صناعية في علم أصول الفقه، ووجدوا أنفسهم مضطرين لتنقيح ضوابط صناعية في علم الفقه. وكلش مهمة، كلش مهمة. قالوا قبل أن ننقح هذا الفارع، هذه يسمونها ملكة الاستنباط، هذه تسمى مراحل الاستنباط، تريد تربي نفسك فيها، تبني نفسك فيها، تلتفت إلى أن المسألة الواحدة كم تبتني على حيثيات وجهات، تنقحها وتستنتج من بعد ذلك. لذا الأعلام عقدوا في هذه المسألة الأصولية من منجزية العلم الإجمالي، عقدوا مقامين أو قل جهتين، جهة فقهية خاضوا فيها الصناعة الفقهية، وجهة أصولية خاضوا فيها الصناعة الأصولية. واحنا تبعا للإعلام، للشيخ والنائيني وبقية الإعلام أيضا نخوض بهذا الترتيب لتنقيح هذا الفرض الفقهي. يبدأون بالمقام الأول والجهة الأولى، مع أن هم الآن في صدد بحث مبحث أصولي، مضطرين أن يخوضوا في الصناعة الفقهية ويعزلوا هذا البحث ويقدموه أولا لتأثيره، ثم يخوضوا في الجهة والمقام الثاني وهو الجهة الأصولية أو الصناعة الأصولية، ومن ثم ينقحون قواعد عامة لطيفة مفيدة جدا. في الجهة الأولى دعونا نذكر فهرسة الاحتمالات التي ذكرها الأعلام، وهذه الاحتمالات ليست احتمالات، إذا تدققون عبارة عن ضوابط متعددة، قواعد متعددة في تحليل الحكم الشرعي، شيء بديع جدا واقعا ما تجدوه في الفقه بل بلورة ولا في علم الأصول، هنا ذكروه الأعلام. ذكروا أن نجاسة الملاقي، شوف يسقطون البحث، يضيقون البحث في المثال على أساس يصير قريب للذهن وواضح. ذكروا في حكم نجاسة الملاقي وهو الأجنبي، بعد ما يحتاج نكرر الأخوان إن شاء الله يكونوا على ذكر من نجاسة الملاقي ونجاسة الملاقي الملاقاة، ما العلاقة الصناعية الفقهية، مو الأصولية، ما هي العلاقة الصناعية الفقهية بين حكم نجاسة الملاقي الأجنبي والملاقى الذي هو طرف أصلي في أطراف المجال، ما العلاقة؟ علة ومعلول. هني بدأت عقلية ومصنع التحليل الصناعي الفقهي يبدأ عند الإعلام. قالوا هنا أربع احتمالات إن لم يكن أكثر، العلاقة بين حكم الملاقي والملاقى أربع إن لم يكن أكثر. هذه الرباعية اللي ذكروها رهيبة عظيمة، إذا واحد التفت إليها جدا مهمة، وأنا ما بخوض فيها، أخوض فيها إن شاء الله يعني الجلسة القادمة، لكن أقول لنركز أنه جدا مهمة. وهذه ما مرتبطة فقط بالملاقي والملاقاة، في كل الأبواب الفقهية يجب عليك أنت أيها الباحث في الفقه في الاستنباط تلتفت إلى أن طبيعة العلاقة بين الأحكام المرتبطة بعضها مع بعض تلتفت إلى هذه الرباعية في الاحتمالات إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.